إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. توقفنا في الدرس الماضي عند القراءة في صلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله: صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. قالوا: وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية والثالثة والرابعة، وكانوا يظنون أن النبي يفعل هذا من أجل أن يدرك الناس الصلاة من أولها نعم. وكان هذا مضطرد في كل الصلوات، يعني كان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك، كان النبي يجعل الركعة الأولى طويلة حتى يدرك أكبر قدر ممكن من الناس الركعة الأولى مع الإمام. قال: وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين من الظهر. إنه كان يقرأ في الأوليين بقدر 30 آية، فكان يجعل القراءة في العصر على النصف من القراءة من صلاة الظهر. طبعا دي السنة، يعني السنة في القراءة في الصلوات. طبعا الفجر التطويل مستحب فيه على الدوام، إلا نادرا أن النبي صلى مرة بالزلزال كما قلت في الركعتين، فالأصل في الفجر الإطالة. لكن الظهر العصر المغرب عشاء، الظهر والمغرب القراءة فيهما أطول من العصر والعشاء. يبقى عندنا التطويل والتقصير حسب ما سمعنا من الأحاديث الآن السابقة، ولا كما نسمع الآن، يعني إن أغلب حال النبي إن كان الظهر والمغرب أطول من، يعني الظهر أطول من العصر والمغرب أطول من العشاء. قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. يعني كان الأولى أي الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. يعني كان يقرأ في الثالثة والرابعة يقتصر على فاتحة الكتاب. وكما سمعنا قبل ذلك أنه كان أحيانا يقرأ السورة في الثالثة والرابعة، لكن لا يطيل طبعا كالأولى والثانية. وكان يسمعهم الآية أحيانا، ليس جهرا كما هو في المغرب والعشاء والفجر، إنما بصوت قليل كان من خلفه يسمع قراءته عليه الصلاة والسلام. قال: ويقرأ بالصور التي ذكرنا في صورة الظهر، اللي هي السجدة والطارق والبروج والانشقاق أو قريبا منها، يعني صلاة المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، أي في صلاة المغرب، أحيانا بقصار المفصل. احنا قلنا المفصل منين يبدأ؟ من قاف، نعم. فكان يقرأ بقصار المفصل في المغرب. قصار المفصل كالطارق والأعلى والبلد والشمس إذا الشمس كورت وأمثالها. قال: حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. يعني لسه ضوء النهار موجود، لم تدخل عتمة الليل كاملة. قال: وقرأ في سفر بي والتين والزيتون في الركعة الثانية، صورة قصيرة من قصار المفصل. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه. طوال المفصل كقاف والزريات والطور، وأوساط المفصل كالجمعة والتغابن والتحريم والطلاق. فكان يقرأ بي: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إلى سورة محمد، يعني سورة القتال. وطارة بي الطور، وطارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطولي الطوليين، يعني بأطول سورة من السبع الطوال. عندنا السبع الطوال، البقرة سبع صور، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، دول السبع الطوال في القرآن الكريم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بأطول سورة في الطولين وهي الأنعام والأعراف على الراجح من قول أهل العلم. النبي قرأ بسورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. قال وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين، يعني الأعراف أظن 10 أرباع، يعني جزء وربعين، صلاها النبي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في الركعتين، وطارة بالأنفال في الركعتين، الأنفال نصف جزء 4 أرباع قرأ بها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. القراءة في سنة المغرب. وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. تعرفين طبعا أن المغرب السنة البعدية هي المؤكدة والسنة القبلية غير مؤكدة، لأن النبي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهي سنة لكن غير مؤكدة، لكن الكلام على السنة البعدية لأنها هي المؤكدة. فالنبي كان يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص، وصورتين دول على وجه التحديد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في سنن كثيرة زي سنة المغرب البعدية وسنة الجمعة البعدية وسنة الفجر، فكل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيه بهاتين الصورتين. صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من وسط المفصل، فكان طارة يقرأ بي والشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وطارة بي إذا السماء انشقت، وكان يسجد له، يعني كان إذا قرأ سورة الانشقاق لأن في آخرها في قبل آخرها سجدة، فكان النبي يقرأ ويسجد في الصلاة بها، يعني سجد التلاوة كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيه أي في صلاة العشاء، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال ما قال معاذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يبقى النبي أمر بالتخفيف الصلاة في صلاة العشاء على غير المغرب أنه كان يطيل. طبعا في مثل مشهور جدا عند العامة يقول لك المغرب غريب يا عم الشيخ أصر، يعني هذا مثل خاطئ طبعا، لأن فعل النبي مختلفة، إن المغرب فيه الإطالة مقارنة بالعشاء، مش انك تطول تقرأ الأعراف دلوقتي، لو قرأ الأعراف الوقت هيظبطوه في الإبلة إن شاء الله، يعني فاحنا بنتكلم مقارنة بالعشاء يعني. صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أصر. طبعا قبل كده مر بنا حديث أبو بكر الصديق وعمر أن النبي مر على أبي بكر فكان يخفض من صوته وعمر كان يرفع من صوته، فلما سأل يعني الصديق قال ما أحب أن أوذي أحد، وقال عمر أخزي الوسنان ونبه الغافل، فقال النبي لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض من صوتك قليلا. وطبعا الجهر فيها يسمع نفسه ولا يؤذي من حوله، وكان النبي إذا قرأ عليه الصلاة والسلام يسمع من بجواره ويسمع أحيانا من في الحجرة قراءته عليه الصلاة والسلام. قال يقصر القراءة فيها طارة ويطيلها أحيانا، يعني كان أحيانا يصلي صلاة الوتر يعني فيقرأ قراءة قصيرة وينهي الصلاة، وأحيانا كان يطول ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما، يعني ظل يقرأ عليه الصلاة والسلام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس ويصلي ويتم الصلاة خلف النبي. قال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ 100 آية وركع. قال فمضى، فقلت يصلي بها في ركعتين، هي اسم سورة البقرة على ركعتين. قال فمضى، خلص البقرة، فقلت يركع به، يعني عد النص، فقالها إيه، هيكملها ويركع. فكمل النبي سورة البقرة كاملة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، يعني الحدر، يعني إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. القرآن مراتب القراءة على أربعة كما معلوم عند علماء التجويد، في الترتيل وفي التجويد وفي التدوير وفي الحدر. أبطأها التجويد، يليه الترتيل، يليه التدوير، يليه الحدر، وأسرع طريقة في القراءة. وأفضل هذه المراتب في القراءة الترتيل، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وطبعا في هذه المراحل كلها المحافظة على الحروف وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، فحق الحرف صفاته اللازمة ومستحقه صفاته العارضة. فقال إنه كان النبي يقرأ مترسلا، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، يعني إذا مر بآية سبح اسم ربك الأعلى مثلا قال سبحان ربي الأعلى مثلا، العظيم قال العظيم، إذا مر بسؤال ربنا إننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا يقول اللهم اغفر لذنبي مثلا، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع، وإذا مر بآية الرحمة سأل الله الرحمة، وهكذا. يعني وطبعا ده خاص بصلاة الليل، إن الإنسان إذا قرأ أو كان يصلي خلف إمام كتراويح رمضان مثلا، فإذا مر الإمام على آية فيها سؤال سأل، أو رحمة طلب من الله الرحمة، أو تعوذ تعوذ مثلا، وهكذا. هذا خاص بصلاة الليل دون الفريضة. يعني قال وقرأ ليلى وهو وجع السبع الطوال، يعني والنبي مريض، قرأ مرة وبه وجع السبع الطوال، صلى بهم عليه الصلاة والسلام في ليل، يعني أزيد من ربع القرآن عليه الصلاة والسلام. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بصورة منه، يعني يخلي مثلا البقرة لركعة والعمران لركعة وهكذا. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص حين قال له اقرأ القرآن في شهر. والحديث ده سببه إيه؟ إن عبد الله قال لأصمن الظهر ولا أقومن الليل ما عشت. فالكلام ده بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بعث قال له أنت اللي قلت كذا وكذا، لأصمن النهار وأقومن الليلة. قال نعم يا رسول الله. قال نعم يا رسول الله. قال فصم سلا الحديث بقى. قال له اقرأ القرآن في شهر، وقال له عن الصيام يعني صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال فالاثنين الخمس، قال أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، وهذا أعدل الصيام هو صيام داود عليه السلام. وعشان كده نفهم إن محدش يعرف يعمل للأنبياء عملوه، يعني والنبي قال له إيه أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كما في الحديث إنه كان يصوم يوم ويفطر يوم. فابن عبد الله بن عمرو العاص بيقول له إني أطيق أفضل من ذلك، يقدر يواصل ما عدا العيدين مثلا، إن العيدين الصيام فيهم محرم. فقال له النبي لا أفضل من ذلك. ما يعني يفهم من هذا أن ما عبد أحد ربه كما عبد الأنبياء ربهم، أفضل العبادة على الإطلاق عبادة الأنبياء. تفكر أنك تجيب أزيد منهم تضل على طول. ولذلك قال النبي في أحاديث كثيرة مثلا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لما فعل النبي فعل عمل النبي عملا فتنزه عنه قوم، يعني قالوا يعني النبي ده غفر لهم وتقدم من ذنب، وإحنا عندنا ذنوب فنكثر عن فعل النبي. فقال النبي ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وقالها في حديث الرهط الذين سألوا عن عبادته في السر، فاللي قال مش هتجوز، واللي قال أنا هصوم، واللي قال مش هنام الليل. وقالوا برضو في حجة الوداع عندما أمرهم بالتمتع والنبي كان ساق الهدي فحج قارنا، فلما استنكفوا أن يتمتعوا قال لهم النبي ذلك: أما إني أتقاكم له وأشدكم له خشية. فده ما يتعلق بالصيام. فقال النبي لعبد الله بن عمرو فيما يتعلق بالقرآن: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة، يعني أقدر أرى أقل من ذلك. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك 7. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، يعني يختم القرآن في كل 3 أيام يختم، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، لا يفهم ما يقرأ. وفي لفظ: لا يفقهه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم له: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إيه إن لكل عمل شرة؟ الشرة دي اللي هي الحدة، أو ما تخش كده كلية في أول السنة نشيط وعايز تأكل كتب أكل، بعد شهر كتب سليمة زي ما هي، مش كده؟ فبقوله في المثل في الحين: الغربال الجديد له شد، خد بالك. ففي الأول كده تلاقي الواحد نشيط، أول ما يجي رمضان تلاقيه 5 تكبيرات الإحرام مع الإمام، وأول واحد في الصف الأول في التراويح ما بيقولش كتير، بعد شوية بقى إيه يبدأ يملى بطنه وظبطها كده شوربة وفراخه، فتلاقيه بصلي في الصف الأخير وعمال يتاوب وعايز يخش الحمام وتأخر عن تكبيرة الإحرام. فهي العادة كده، تلاقي المسجد في أول رمضان كل المساجد عن بكرة أبيها ما فيش فيها موضع قدم، بعد 5-6 أيام لغاية ما يجي 20 تبدأ تكتر، لغاية 27، بعد 27 رمضان خلص عند الناس. فهو كلام النبي: إن لكل عابد شرة، اللي هو الحماس اللي يبقى في أول أي عمل، أي عمل بتعمله بقى في حماسة، بعد كده الحماس ده بيرجع لورا، المنسوب بيقل. فإما إن المنسوب ده يقل فيجي لحد الاعتدال يبقى ده كويس، وأحيانا بقى يرجع ورا خالص لما ينزل للصفر أو فوق شوية. فده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. إنك النشاط ده ينزل لحد الاعتدال هو ده السنة، أو إنك تفضل مغالي أو تنزل تحت خالص اللي هو الإفراط أو التفريط. فالنبي قال له يعني أنت لازلت، كان عبد الله بن عمرو بن العاص في فترة الشباب والقوة والحيوية، وطبعا الإنسان عنده طاقة وقدرة على العبادة. فعبد الله بن عمرو لما كبر والنبي مات عليه الصلاة والسلام، فإنسان كبر قوته ضعفت، فكان يندم ويقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان أبعد نظرا منه من عبد الله بن عمرو. يعني النبي عايزك تفضل مداوم على العمل، كما في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قليليه، لأن القليل المداوم عليه خير من الكثير المنقطع، لأن القليل المداوم عليه ده فيه استدامة ذكر الله عز وجل في كل وقت. لكن تعبد ربنا أسبوع أسبوعين وتم ثاني شهرين 3-4 هذا خطأ. لو قسمت الأسبوع على 3 شهور تظل مرابط والشيطان أبعد عنك منك. فالنبي قال له يعني إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، يعني نزول الشرة دي. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وكان يقول: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى، والزمر. وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، الكلام ده كله في صلاة الليل. وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل، يعني صفحة ونصف من القرآن، يعني وجه ونصف يعني. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله، ما كانش يصلي من العشاء للفجر، لم يفعله أبدا في حياته إلا نادرا عليه الصلاة والسلام. وإذا يستفاد من هذا إن استدامة إقامة الليل كاملا ليس من السنة، وكذلك إنك تنام طول حياتك كده برضه ليس من هدي النبوة. لا تعمل ده ولا ده، تقول الشيخ قال ما في الصلاة الليل كلها بقى خلاص نام براحتك بقى، لا لا كده ولا كده، خلي المسألة وسط يعني. فطبعا في قصة مشهورة جدا منسوبة لأبي حنيفة رحمه الله، إنه قعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. أولا ما تخشش الدماغ، ده رقم واحد. رقم اثنين مخالفة لهدي النبي، لو كان في هذا خير لكان رسول الله أسبق إليه من غيره. اتفقنا أن هؤلاء أعبد الخلق للحق جل وعلا، الأنبياء والرسل يعني، حدش لا قبلهم ولا بعدهم فعل فعلهم، خلاص. وده أكمل الهدي وأتم الهدي. 40 سنة يعني مش ممكن، ما قالوش مرة إسهال مش ممكن يعني، ما قالوش زغارة، ما كانش عنده القولون، إيه يعني 40 سنة إيه كلام يخش الدماغ يعني. فقال وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله. رسول الله يعني عبد الله هو الذي راقب رسول الله عليه الصلاة والسلام، راقب عبد الله بن خباب بن الأرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، يعني في ليلة يعني، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها، حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال عليه الصلاة والسلام أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وكان يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في عذاب، رغبا في جنتنا، رهبا من نارنا أو في ثوابنا وعقابنا. قال إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال. طبعا يفهم من هذا إن الجماعة اللي يقول لك إن أنا لا بعبد ربنا، بعبد ربنا لا خايف من النار ولا طمعان في الجنة، ده كلام فارغ. ده النبي هو يقول إنها صلاة رغب ورهب. وقال النبي للشاب الذي صلى خلف معاذ لما قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال له بتقول إيه؟ قال أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، قال حولها ندند. هو ده اللي احنا عايزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا، كان يعبد طمعا في الجنة وخوفا من النار، خلاص. وكل الأنبياء، فقعد يقول لي أنا بحبه بس، أقول له يا حبيبي النبي أحسن منك عليه الصلاة والسلام، وكان يعبد الله بهذا طمعا في جنته وخوفا من ناره وعقابه صلى الله عليه وسلم. وعلينا ربنا أثنى على الأنبياء، لأن ذكر في آله زكريا ويوسف وهود وأيوب وغيرهم من الأنبياء، وقال وكانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكاننا خاشعين. هو الضمير هنا عايد على زكريا وزوجته ولا على كل من تقدم من الأنبياء والرسل؟ خلاف كبير بين أهل التفسير، هل الضمير يعود لأقرب مذكور أو يشمل كل من تقدم؟ لكن الشاهد أنه على قول من قال أنه يشمل كل من تقدم، فكل الأنبياء وهم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعبرون الله هكذا، يدعونه رغبا ورهبا وكانوا له خاشعين جل وعلا. فقال أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، لو كان إيه يجي العذاب يمحيهم زي قوم لوط وثمود وعاد، يجي العذاب يأخذهم عن بقرة أبيهم لا يبقي منهم أحد. وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، لو ألا يبقي منهم أحد. فأعطانيها، إن هذه الأمة، وده من رحمة الله عز وجل هذه الأمة، إنها لا تستأصل أبدا، يعني مهما تكالب الأعداء لن يأتوا على هذه الأمة أنهم يمحوها،
ويمحو الحق الذي معه. مش ممكن. لو كان الخلق بعضهم لبعض ظهيرة، لو نزلوا سبع أرض وطلعوا سبع سماء مش يعملوا كده أبدا. لهذا وعد الله لهذه الأمة أنها باقية إلى يوم القيامة، وإن الجولة الأخيرة لأهل الحق. فلو اجتمعوا عملوا اللي عملوه مهما كان، الأمة بتضعف وتنكسر شوكتها في وقت من الأوقات، لكن عشان عدوها يستأصلها هذا لن يكون بوعد الله لهذه الأمة، فتبقى فيها رمق حتى تخبو من كبوتها وتستيقظ من غفلتها ويشتد عودها مرة ثانية فتدحر الحق الباطل حيث كان. فقال يعني أني سألت ربي ألا يهلكني، ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، فأعطاني. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيه. وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيه. وده اللي موجود فينا دلوقتي. مشكلتنا مش إن عدونا أكبر منا ولا أقوى منا ولا عنده اللي مش عندنا، ما ده كان موجود على طول التاريخ من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى ساعتنا هذه، بل من يوم أن نزل الحق والباطل على الأرض، ودائما الحق أكثر عددا وأقوى عدة وصوته عال، ومع هذا كان الحق يغلب. ما المشكلة إيه الوقت؟ إن إحنا بأسنا بيننا شديد، بناكل في بعض زي السمك زي الفحوش في الغاب. الأمة تتضرب كل يوم، كل واحد يقول لك أنا مال ما يولع غير، أنا ماليش دعوة، أهم أنا بأكل وبشرب وبنام، مش مشكلة. لا بالناصر مسلم ولا بنقف بجواره، حتى الشجب والاستنكار ما عدناش بنقول. كان زمان من 10-20 سنة لكل الصحف شجب واستنكار شجب واستنكار على طول، كنا بنتكلم حتى بنتكلم، معاش حد بيتكلم دلوقتي. غزة تطحن بيقولك هنعمل محرق هنبيدها، محدش بيتكلم خالص. أفغانستان فلسطين العراق كل ده ولا حياة لمن تنادي. لقد ناديت إذ أسمعت حية ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت، السئربة مقطوع ولكن أنت تنفخ في رماد. دي مصيبة للأمة عشاها دلوقتي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة بقى أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المسألة دي معكوسة. احنا الوقت بنستأسد على بعض، يكشر له أنيابه عايز يأكله يأكل أخوه المسلم، لكن لو جاي من بره من أوروبا نوطله رأسنا ودوس عليها بالجزم. ليه؟ دول الناس المتنورة. فده هو دي مشكلتنا الوقت، ان بأسنا بيننا شديد ونأكل في بعض. فنسأل الله أن يجمع شمل المسلمين ونملأ قلوبنا رحمة على بعض. فقال وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعني. يبقى دي كانت مرة نادرة في حياة النبي، مسألة انه القيام انه يصلي ليلة كاملة ده كان نادر، لكن الأصل النبي ما كان يقيم الليل بكامله عليه الصلاة والسلام. وطبعا كما تعلمون أفضل أوقات القيام الثلث الأخير. قال وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الراوي بها يركع وبها يسجد، يعني كان يقرأها في القيام وفي الركوع وفي السجود. واحد يقول لي أم الأذكار فين؟ أقول لك صلاة الليل تختلف عن صلاة الفريضة. يعني مثلا لما تسمع حديث عائشة في وصف صلاة النبي في صلاة القيام أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعات صلى بالبقرة كاملة في ركعة ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيام، يعني شو قد إيه، ثم قام قال سمع الله لمن حمده وقف فوقف فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم كبر فسجد فكان سجوده قريبا من قيام، ثم كبر فجلس فكان جلوسه قريبا من سجوده، ثم سجد فكان سجوده قريبا من جلوس. فأخذوا بالكم، طب الوقت ده كله كان النبي بيعمل فيه ايه؟ يعني قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات الى اخر الذكر اللي عارفينه ده، وبعد ما خلصه يسبح ويذكر ويكبر ويهلل، كل هذا وارد فيه صلاة الليل خلاص. ومنها انه صلى الليلة كاملة بآية واحدة، هذه الآية الكريمة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأها في قيامه وفي ركوع وفي سجوده عليه الصلاة والسلام، قال بها يركع وبها يسجد. ما يخرجها عن طور الآية أنه دعاء، ده صحيح مسلم. نعم، يعني مثلا في القرآن مثلا: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. فأنا عايز أقول الدعاء ده في السجود، أخرجه عن طور القرآن، يعني أخذ الآية، أخذ الدعاء: اللهم آتنا في أول آية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ممكن أقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، خرج عن القرآن، لكن أنا أخذت الدعاء. ما قلنا ده خاص بقيام الليل بقى. أنا خلاص خرج عن دي في الفريضة، ده خاص بصلاة الليل يعني. قال: وبها يدعو. قال: فلما أصبح، يعني جاء الفجر، قال له دايما فلما أصبح، يعني دخل وقت الفجر مش الصبح اللي هو شروق الشمس يعني. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها؟ يقولها في دعائها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. يعني لو واحد عمل ده كنا عدنا عليه، ما فيش غير الآية في القرآن يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة، أي موجودة إن شاء الله، لمن لا يشرك بالله شيئا. وسيدنا عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن النبي قرأ الآية وطلب ما هو أعلى منها، ما قالش وإن تعذبهم فإنك إن تعذبهم فإنهم عبادك، بل طلب أن يشفع في عصاة أمته عليه الصلاة والسلام. بس ما تعطيش بقى وتقول نبهي يشفع فيه، لا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها ولا يزيل عليه، كأنه يقللها. يعني الرجل ده اللي بيشكي حال جاره مستئل لصورة قل هو الله أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. طبعا مفيش هيقول لي خلاص انهار كل يوم قل الله ثلاث مرات وريح دماغي، لا. المقصود هنا في حاجة عند أهل العلم يسموها الجزاء والإجزاء. الجزاء ده أعم من الإجزاء. زي إيه مثلا؟ اتنين صلوا العشاء النهاردة، فواحد الاتنين جنب بعض، واحد صلى دماغه في الصلاة، فاهم الإمام بيقول إيه، متدبر لما يقرأ عليه من الإمام وما يقوله هو، خاشع مستكين الجوارح إلى آخره. ففرض العشاء سقط من عليه، ربنا مش هيحاسبه على العشاء بتاع يوم الحج بتاريخ النهاردة يعني. ومش كده وبس، وخد أجر زائد عليه، خد 27 درجة بتوع الجماعة، وخد فضل الخشوع وهكذا. خلاص، يبقى سقط عنه الفرض وجوزي عليه. خلاص، التاني عمال يصلي بيفكر في المحاضرات والجزمة ويعمل ايه بكرة ومش عارف ايه، وحجيب جزمة كبيرة بقى وخايف السرق، فمشغول طول الصلاة بالجزمة بقى. فهو الفرض نزل من عليه، لن يحاسب عليه، لكن خد اجره، ما خدش اجر الفرض. ونبقى في الحديث ان الرجل يصلي الصلاة فما يكتب له منها الا السدس، الثلث، الربع، الثمن الى اخره. ليه؟ بينقص الأجر، تتفاوت أجر الصلاة بين الاثنين بمقدار ما بينهما من الخشوع واستحضار القلب وخضوع الجوارح لأفعال الصلاة. فحديث النبي تعدل ثلث القرآن أي في الإجزاء، لكن في الجزاء عرفت الفرق بين الاثنين ولا لا؟ ها؟ عرفت الفرق؟ طيب، لو أنا قرأت قل هو الله أحد فأجزأني عن قراءتي ثلث القرآن، لكن لو واحد تاني جنب مني قرأ ثلث القرآن هو خد على كل حرف حسن، والحسنة بعشرة والعشرة سبعمية. خلاص، فلو افترضنا مثلا ان انا قرأت قول الله واحد اخذت اجر حسنة عن كل عن ربع القرآن عن ثلث القرآن، هو خد بقى اجر الحسنة. والنبي ألف الحريص لا أقول ألف لميم حرف، لكن ألف حرف الحقيقة والحسنة بعشرة، بعشرة سبعمية، التضاعف ده خدوا اللي قرأ، وأنا خدت أجزأني فقط قراءة عن ثلث القرآن. عرفنا الفرق بالاثنين؟ صلاة الوتر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طبعا ده مش دايما، لكن كان أغلب حاله في صلاة الشفع والوتر الثلاث ركعات الأخرى من قيام الليل أن يقرأ في الأولى بسبح، والثانية بالكافرون، والثالثة بقل الله أحد، ويضيف إليها أحيانا المعوذتين. لكن كان أحيانا يترك، أحيانا، لكن الغالب من فعله في صلاة أنه كان يقرأ بهذه الصور الثلاث. قال ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، اللي هي بدل قل هو الله أحد أو قراءة المعوذتين يعني. وأما الركعتان بعد الوتر، وفي صلاة بعد الوتر في نبأ في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ده موجود في الصحيح خلاص. لكن ثبت أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر وندب أمته إليهما عليه الصلاة والسلام، فقال وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، يعني في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالكافرون. طبعا في خلاف واسع بين العلماء في التوفيق بين صلاة النبي ركعتين بعد الوتر وبين قول النبي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. في ناس قالوا إن الركعتين دول من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في لأن النبي كان بيصليهم من غير أن يأمر بهم، لكن النبي بعد كده أمر بهما عليه الصلاة والسلام. جماعة العلماء كتاب يكتبوا الكلام ده على هامش النسخة عندهم. الحديث موجود عند ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر جهد وثقل، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. هو الشيخ بيقول هنا في الهامش يعني إن العلماء اختلفوا في التفق بين الحديثين، حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبين حديث إن النبي صلى ركعتين بعد الوتر، فقال يعني إن الأحمق إنك ما صلهمش، على قول من قال إنهم من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وجدنا حديثا قوليا، إن علماء الأصول الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي معايا، يعني النبي إذا قال قولا ثم عليه الصلاة والسلام ثم فعل فعلا يخالف قوله في تعارضه، نرجح نهم لأن القول محكم والفعل قد يعرض عليه عارض، زي مثلا ابن عباس كان ما يصلي، كان هو كبير السن ما كانش يعرف يقعد قعدة التورك دي، فواحد بيقول له يعني ابن عباس رويت السنة وتخالفها، عايز يعيب على ابن عباس يعني، فقال له كبر سني وضعفت قوتي وما عنت أقدر إلى ما كنت أقدر عليه قبل ذلك خلاص. لما عالم يقول كلام موزون بكتاب السنة ويجي هو يعمل خلافه، خد كلامه وسيب فعله خلاص. ليه؟ لأن العالم قد يكون عنده عذر ترك به السنة، مش هنقول للعالم بقى اكتب على صدرك يافطة أنا عندي عذر كذا فمش هعمل السنة الفلانية، لا، ما دام في سنة خلاص على دماغنا السنة. فالحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي، لكن هنا النبي صلى ركعتين وأمر بهما عليه الصلاة والسلام في قوله إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. وطبعا في توفيق من العلماء قالوا إن قول النبي في الحديث الأول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب، وحديث الصلاة بعد الوتر على الجواز والإباحة، هذا من أقوى الوجوه في الجمع بين الحديثين. ويبقى لو أنا هصلي ركعتين بعد الوتر أقرأ في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالكافرون. صلاة الجمعة وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يقرأ يعني في الركعة الأولى بصورة الجمعة وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وطارة يقرأ بدلها هل أتاك حريص الغشي. يعني النبي كان له طريقتين في, في, في القراءة في صلاة الجمعة، أحيانا يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبسورة المنافقون في الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وأحيانا بسورة هل أتاك حريص الغشية في الركعة الثانية. دي طريقة. الطريقة الثانية أو الحالة الثانية أنه كان يقرأ بسبح، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حريص الغشية في الأولى والثانية، بسبح في الأولى والغشية في الثانية. خلاص. يبقى اللي بنشوفه من أغلب الأئمة جماهير الخطباء يخطب ينزل يصلي يقرأ أي حاجة من القرآن. هو الصلاة صحيح لا خلاف في ذلك، لكنه خالف السنة. وبعض الخطباء يعمل إيه؟ يتخير آيات تناسب موضوع الخطبة يقرأ بها في الصلاة معي؟ استحسانا منه ذلك. لكن نقول هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصلاة صحيحة لا خلاف لا نختلف في ذلك، لكن السنة أوجب أو أولى. يعني النبي كان دائما لا يغاير هذا، إما أن يصلي بالجمعة والمنافقون أو بسبح والغشي، ما خالف عليه الصلاة والسلام قط. صلاة العيدين كان يقرأ صلى الله عليه وسلم أحيانا في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى هل أتاك حديث الغشي، وأحيانا يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد في الأولى يعني اقتربت الساعة سورة القمر في الركعة الثانية. صلاة الجنازة ونختم به. قال السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. سورة دي حكم جديد بقى هنعرفه دلوقتي. احنا عارفين ان صلاة الجنازة اربع تكبيرات، في الركعة الاولى بفاتحة الكتاب، والثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة ندعو للميت خاصة، وفي الرابعة ندعو لعموم المسلمين احياء واموات. هذا متفق عليه. وان تكبيرة الاحرام كما تكبر صلاة الجنازة اربع تكبيرات، لكن ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة فكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وتسعا. صلى النبي على حمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد فكبر النبي عليه تسع تكبيرات رضوان الله تعالى عليه. طيب بعد التكبيرة الرابعة هعمل إيه؟ أدعو للميت. تكبيرات كلها أدعو للميت، لكن ما عليه عمل جماهير المسلمين الآن الأربع تكبيرات. فش واحد بقى يروح يعمل في بلدهم يجيب خمسة وستة وسبعة والناس مش عارفة حاجة ويضربوه ويرجعوا يقول إيه أنتوا ناس جهلة؟ لا، أراعي حال المخاطبين، أعلم الناس أول السنة وبعدين أطبق السنة بعد أن يتعلم الناس السنة، لأن الناس بسطاء عقولهم لا تتسع لذلك. طول عمرهم من أيام جدود جدود جدودهم بيصلوا أربع تكبيرات، ولكن أنت اللي هتجيب لي السنة النهاردة. كان عندنا واحد جماعة صفاء في البلد كده ما كانوش بيصلوا سنة المغرب قبلها خالص، وجماعة صدر ربنا يهديهم يعني مخهم ناشف أوي. فأخ إمام زميلنا كان أكبر منا سنا راح وقال له ممن صلي فيه سنة قبل المغرب وبتاع، واحد قال له الوحي جالك إمتى يا حبيبي؟ طبعا كلام فارغ يعني. فقال الشيخ السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. في حديث دليل حديث السورة ده فين بقى؟ في صحيح البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مش موجود عندكم الكلام ده، عايز يكتبه اكتبه. عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. يعني هو بيقرأ كان صوته عالي لغاية ما الناس اللي وراه سمعوا. فلما فرغ أخذت بيده فسألته، يعني انت قريت صورة وجهرت، فقال جهرت في الصلاة يعني، قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، عشان يعلمهم إزاي يصلوا. يعني كما زي إيه مثلا مسألة في صحيح البخاري إن الصحابة كانوا يعرفون انتهاء الصلاة بالأذكار بعد الصلاة، كان الصحابة يختموا الصلاة مع النبي وصوتهم مرتفع، واحد يقول لي يبقى الجهر بالأذكار سن زي جماعة الفلاحين، سبحان الحي الذي لا يموت الناس تسبح 36 الحمد لله ويقول آية الكهف آية الكرسي جماعة، طبعا ده بدعة. إنما الذي عليه الجماهير أن الصحابة فعلوا هذا للتعليم، عشان الناس، لأن الناس ما كانش لا بتقرا ولا بتكتب، ولا كان في كتب زمان، فكانوا بيعودوا يرددوا عشان اللي مش حافظ يحفظ زي الكتاب زمان كده. فلما فهموا ذلك وحفظوا تركوا ذلك خلاص. فما جيش واحد يقول لك ما في البخاري اهو، نقول له يا حبيبي ده فعل للتعليم فقط، ولم تكن ديدن الصحابة انهم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة. فابن عباس رضوان الله تعالى عليهما جهر في الصلاة كي يعلم من خلفه كيف تطبق السنة. والحديث بيقول فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. الحديث موجود في البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. اللي موجود في البخاري فقرأ بفاتحة الكتاب، لفظ السورة ده مش موجود، موجود في رواية الإمام النسائي وإسنادها صحيح، وأشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهذا ما فصله الشيخ الألباني هنا مؤلف صفة الصلاة في كتابه أحكام الجنائز. فيجوز لمن صلى الجنازة أن يقرأ الفاتحة ويقتصر، ويجوز أن يقرأ الفاتحة وصورة معها، كلاهما من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال السنة أن يقرأ فيها أي في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، يعني ما يرفعش صوته، يعني إنما يقرأ في سره كما هو المعتاد الآن عند الناس. هذا نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صوموا بكرة. أخوكم ذكركم بالصوم الاثنين، الله يجزيك خير، ربنا يبارك فيك. نعم. الإمام كبر التكبيرة الثانية خلاص كبر. تجزي الصورة القصيرة وأي قرآن آية آيتين ثلاثة. نفترض مثلا أنا استفتحت مثلا يعني قرأت الفتحة وقرأت مثلا بيا أيها المزمل، قرأت آيتين ثلاثة والإمام كبر التكبيرة الثانية خلاص أكبر معه، يكفيني ما قرأت يعني. نعم ربنا يبارك فيك. تفضل. التكبيرة الثانية يعني مثلا دخلت المسجد وبصلوا الجنازة كانوا في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مش كده، هقضي يعني أنا كبرت معهم مثلا تكبيرتين خلاص وهم سلموا، وأنا أفضل وأنا واقف مكاني وأجيب تكبيرة ثالثة ورابعة أكمل صلاة كما لو أنك مسبوق في صلاة الفريضة يعني. يعني على سبيل المثال أنا دخلت المسجد وأنتوا بصلوا جنازة، فأنا دخلت في التكبيرة الثالثة كبرت وانتوا في التالت، انا ما اعرفش انتوا في النهي، انا دخلت وخلاص مش كده، اول هكبر الله اكبر واقرا الفاتح، هجيب انا صلاه من الاول معاكم معايا، هو كبر الثانيه الرابعه في حق انا هقرا الصلاه الابراهيميه، ام يسلم هو اجيب انا تكبيره ثالثه ادعو للميت، تكبيره رابعه ادعو للمسلمين وهكذا. نعم. لا ما فيها خلاف. نعم. لا اعلم فيها خلاف. رفع اليدين، الرفع وعدم الرفع كلاهما سواء، ليس فيها دليل في المسألة، أرفع ما في المسألة قول ابن عمر، والأمر فيها على السواء كما قال أهل العلم، الأدلة فيها متكافئة في الرفع وعدم الرفع، والتسليمة والتسليمتين كلاهما سواء كذلك، لأن الحنابلة في السعودية مثلا تسليمة واحدة بس، الاثنين صح، رفع الصوت لا يكون إلا للإمام. نعم. كلاهما سواء، الرفع وعدم الرفع سواء، يعني الرفع وعدم الرفع سواء، تسليمه والاثنين سواء، لكن الجهر للإمام فقط، دي اللي في مقدر. طبعا في خلاف. اتفضل.
لو مثلا واحد ممكن دخل ولا مثلا سلموا يعني
يجوز ان تصلي على الجنازه لوحدك؟ صلاه الجنازه تصلى فرادى وجماعه. خلاص لم في صلاه الجنازه خلاص، لو رفعت الجنازه خلاص. لا 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 لا، نهى النبي عن الصلاه عند المقابر. أصلي عند المقبرة نفسها يعني؟ في المقبرة نفسها نهى النبي أن أصلي في المقبرة، لكن ممكن برا المقبرة وأتجه للقبلة وأصلي. نعم جائز. نعم نعم جائز ماشي أي يجوز، لكن في المقبرة نفسها نهى النبي عن الصلاة في المقابر كما سيأتي الآن إن شاء الله في الدروس القادمة. ماشي لا 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 يعني المقبرة في الحدود دي ممكن أصلي هنا مثلا، يعني أتجه للقبلة وأخلي المقابر قدام مني وأصلي بنية الصلاة على الميت الفلاني يعني. وإن شئت أن تصلي على من في المقبرة جميعا لحر فعله النبي في لا جوه المقبرة لا، لأن في حديث نهي عن الصلاة. نعم في 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 الشوارع بتاع المقبرة نفسها يعني وسط المقابر يعني ده منهي عنه، منهي عن الصلاة وسط المقابر. نهى النبي عن الصلاة في المقابر إن شاء الله نفصله إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله ربنا يبارك فيكم.